بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر أيها الإخوة في هذه الدقائق ما ييسر الله جل وعلا من خلال هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة، وهو فصل جديد من فصول هذا الكتاب النافع، ألا وهو الفصل 15. نعم. تفضل. بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الفصل 15 في فضائل حسن الخلق.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف أيها الإخوة لهذا الغرض الذي عنون له، وهو بيان فضائل حسن الخلق. الخلق الحسن باب عظيم من أبواب التربية، التي بها أيها الإخوة والأخوات يضبط بها المرء نفسه ويضبط سلوكه أيضا، بل لا تستقيم المجتمعات وتنضبط أحوالها بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده إلا بسلوك طريق الأخلاق الطيبة الحسنة التي جاء بها الإسلام. فالخلق الحسن أصل من أصول النجاة، وأساس من أسس النجاح في شتى ميادين الحياة، وهو قاعدة جليلة أيضا من قواعد حسن الصلة مع الناس. الأخلاق أيها الإخوة هبة من هبات رب العالمين، وعطية من عطاياه تبارك وتعالى، يهبها لمن يشاء ويعطيها من يشاء. فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما خير ما أعطي العبد؟ ولاحظوا هذا الاستفتاء: ما خير ما أعطي العبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. والخلق الحسن أيها الإخوة هو في الحقيقة حلية يتجمل بها المرء ويتزين بها، ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. لماذا؟ قال: فوالله فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وتأمل هذا اللفظ النبوي الراقي الشريف: فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. إذن الخلق الحسن يتجمل به في التعامل، ومن اتصف أيها الإخوة بالخلق الحسن حاز بيتا عاليا في جنة الله تبارك وتعالى. وصاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تصور فضل هذا العمل، يوصل المرء إلى أن يكون من أحب الناس ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن جمل نفسه أيها الإخوة وتزين بالخلق الحسن فقد سلك سبيلا سهلا يسيرا من سبل الجنة. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق؟ الجواب: لا شك. فتقوى الله وحسن الخلق باب عظيم من أبواب الوصول إلى الجنة، بل إن الخلق الحسن أيها الإخوة دليل على قوة الإيمان وحسن الديانة والصدق في الاستقامة على دين الله عز وجل. وبهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وهذا يدل على أن الخلق الحسن دليل على كمال الإيمان وعلى قوة الديانة وعلى الصدق في الاستقامة على شرع الله جل وعلا. وفضائل الخلق الحسن أيها الأخوة عظيمة وعديدة، تجعل المرء تعلو همته وتقوى رغبته على التخلق بالأخلاق الحسنة بحسب استطاعته. والمؤلف رحمه الله قرر في هذا الفصل أيها الأخوة أسس وآثار الخلق الحسن، ثم أتى بآية جامعة في الأخلاق الحسنة وفسرها تفسيرا واضحا ووضحها إيضاحا بينا، ونبه رحمه الله تعالى على طريقة التعامل المثلى في من يخالط الناس، والتي بها تتحقق للمرء مطالبه ويصل بإذن الله عز وجل إلى القيام بالحقوق التي له والحقوق التي عليه، مع بيانه رحمه الله تعالى شيئا من فضائل ومزايا صاحب الخلق الحسن في ختام هذا الباب. فنقرأ هذا الفصل مستعينين بالله ومستفيدين، مستعينين بالله طالبين للاستفادة مما قرره رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق.
لاحظوا، الخلق الحسن لا شك أنه خلق فاضل عظيم، وهو يشمل أعني الأخلاق الحسنة أو الخلق الحسن كل فعل وكل قول جميل. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عقد فصلا مستقلا منزلة الخلق، وسيأتي النقل عنه في بيان شيء من هذه المسائل المتعلقة بالأخلاق الحسن. ما هو الأساس والقاعدة التي ينطلق بها الإنسان لتصفية أخلاقه من الشر وللتزين بالأخلاق الطيبة؟ قال: أساسه الصبر. أساس الخلق الحسن الصبر. لماذا؟ لأن بالصبر يحجز نفسه عن الأمور القبيحة. والحلم، لأن بالحلم يتزين بالوقار فلا يكون طائشا ولا عجلا ولا سفيها في تصرفاته. والرغبة في مكارم الأخلاق، وهذه أساسية عظيمة، لأن بوجود الرغبة أيها الإخوة ينطلق المرء في التزين بالأخلاق الطيبة، وإذا انعدمت الرغبة انعدمت الأخلاق الطيبة. فوجود الرغبة التي منبعها وأساسها في القلب من الأصول والأسس المهمة في تصفية الإنسان نفسه من الشر، يعني من أخلاق الشر، وفي تجميل نفسه بالأخلاق الطيبة. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الخلق ذكر رحمه الله تعالى أن الأخلاق الحسنة أو أن الخلق الحسن يقوم على أربعة أركان. قال: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، أي لا يمكن أن يقوم الخلق الحسن إلا على هذه الأمور الأربعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال: ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. كل خلق يتجمل به المرء ويتصف به أساسه ومنشأه هذه الأخلاق الفاضلة أربعة. وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وفصل رحمه الله كيف يكون الصبر أساس ومنشأ للأخلاق، وكيف تكون العفة كذلك، وكيف تكون الشجاعة كذلك، وكيف يكون العدل كذلك. فقال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه أي العفة من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والطيش. والعدل قال يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. ثم فصل رحمه الله تعالى كلاما طيبا فارجعوا إليه، بارك الله فيكم. تفضلنا.
وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات.
هذه آثار الخلق الحسن، وهذه ثماره العفو والصفح عن من أساء وإيصال النفع إلى الخلق كلهم، لأن الشخص والإخوة إذا طابت نفسه وسلم صدره أحب الخير للناس كلهم، ويحب كل خير أكرمه الله به وأنعم به عليه أن يصل إلى كافة الناس. لذلك أيها الإخوة، أجود الناس وأحرصهم على الخير هم أهل العلم، لأنهم يعيشون في نعمة عظيمة، فيسعون إلى أن يعيش الناس هذا النعيم الذي هم فيه من الخير. نعم.
وقد جمع الله ذلك في آية واحدة، وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
قال الشيخ رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وسند الأثر صحيح كما قال ذلك العلامة الألباني، عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قرأ الآية ثم قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. يعني كيف يكتسب الإنسان هذه الأخلاق أيها الإخوة؟ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين، هل بجلوسه في بيته؟ لا يمكن أن يتصف بهذه الخلق بهذه الأخلاق ويتحلى بها ويحقق أمر الله جل وعلا فيها إلا بخلطته مع الناس. لذلك قال: والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. وهذا فقه دقيق من عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل الدخول في معنى الآية وشرح الشيخ رحمه الله تعالى لها، أذكر لكم كلام ابن القيم فيها، وأرجو أن تركزوا معي، لأن ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية كلام يعني يعتبر خلاصة لمعنى الآية، وكلام الشيخ يعتبر عن السعدي بسط وشرح وإيضاح للآية. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. ثم قال: ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال. الله إيش قال؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال لا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال، أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. الذي يخالط الناس لابد أن يأمر وينهى بما فيه منفعة لهذا المخلوق. الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، إذن شيء يبذله لهم وشيء يبذل إليه. الثالث قال أن الناس معه قسمان، أن الناس مع هذا الإنسان قسمان، الأول موافق له موال، ومعاد له معارض، وهذا لا يسلم منه أحد. الناس إما هذا وإما هذا، إما شخص معك موال لك محب لك، وإما شخص معاد لك معارض لك. قال هنا وعليه في كل واحد من هذه واجب. ولاحظوا هذه الدقة العظيمة وهذا الفقه العظيم، حتى مع المعارض والمعادي هناك واجب شرعي. قال فواجبه في أمرهم ونهيهم، هذا إيش الحالة الأولى، أن يأمرهم بالمعروف وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عند المؤلف. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه خلاصة من ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية بشرح الشيخ السعدي رحمه الله وتوضيحه، سيتضح لكم كثير مما يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل يا جاسم.
أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان، وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل، ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب.
نعم، الشيخ رحمه الله ينبه على مسألة هامة إخواني، وهي اعتبار التفاوت في أخلاق الناس، اعتبار التفاوت في أخلاق الناس. الناس أيها الإخوة والأخوات معادن، وهم على درجات متفاوتة ثقافة، علما، أدبا، خلقا، تعاملا، رعاية للمشاعر، اهتماما بالنفسيات، كل هذا الناس فيه يتفاوتون. والعاقل أيها الإخوة يعني لا ينتظر من كل من لقيه أن يلقاه على أكمل ما يكون من حسن التعامل، أو إذا صاحبه أن ينتظر منه ويجد منه ما هو أرقى في التواصل، هذا لا يمكن، لأن الناس يختلفون، وهذا يلمسه الإنسان مع أهله ومع أرحامه، يلمسه مع جيرانه، يلمسه مع أصدقائه، يلمسه مع زملائه في العمل إلى آخره. فالناس إذن يتفاوتون. طيب ما هو الطريق الشرعي الذي به يستريح ويريح؟ ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أيها الإخوة. ولهذا قال في تفسيره رحمه الله تعالى: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، لأن الله قال خذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم أو سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، بل يشكروا من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض الطرف طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا على ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. أيضا إخواني، يعني يشير الشيخ رحمه الله في هذا المقطع الذي قرأناه من كلامه إلى حقيقة حسن الخلق، وأن صاحب الأخلاق أيها الإخوة الطيبة والطباع الجميلة والمعاملة الحسنة يظهر حقيقة خلقه الذي تنطوي عليه نفسيته أو نفسه الطيبة وقلبه السليم عند حصول ما لا يتوقعه، وهو الإساءة إليه أو التنقص منه أو الحط من قدره. هنا في الحقيقة تبرز معاني الأخلاق الطيبة التي قد انطوى عليها صاحب الخلق الحسن، والذي قد امتلأ قلبه نزاهة وطهرا وعفة وسلامة وصدقا في معاملتهم لله تبارك وتعالى، بل إن هذا يحمله على العدل فيهم وإن ظلم، والله تبارك وتعالى هو العالم بالقلوب. وليس أيها الإخوة يعني الخلق الحسن كما قد يتصور فقط مقابلة الإحسان بالإحسان، هذا أمر مقدور عليه وسهل جدا، لكن أن يقابل الإنسان الإساءة بالإحسان هذا هو الصعب، والبل يعني هذا الذي لا تقوى عليه إلا النفوس الكبيرة الموفقة، والناس في هذا يتفاوتون، قد يتحمل بعض الأحيان وقد لا يتحمل، والأمر لا شك له اعتباراته وله ضوابطه ليس على إطلاقه، إنما هناك اعتبارات ترجع إلى الشخص يعني المسيء، واعتبارات ترجع إلى الشخص المساء إليه، والأمر في هذا يطول، لكن نحن نقرر إخواني هناك قواعد عامة من خلال ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وإنما الحاز من يوطئ نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فأمر بالإغضاء.
وهذا تعليق وشرح للشيخ رحمه الله تعالى على هذا الحديث الذي يعتبر قاعدة في التعامل مع الناس، وقد شرحه الشيخ رحمه الله في غير ما يعني موضع من كتبه رحمه الله تعالى. نعم.
فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام.
الخلاف بين الزوجين لا يخلو منه بيت، وإذا لم يسلم منه بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبيوت غيره من باب أولى، لا بد من حصول شيء من سوء التفاهم بين الرجل وبين زوجته، لكن هناك حل شرعي إن وجد الخلاف، وهو تحقيق هذا الهدي النبوي الذي إن وجد في البيوت انتهت المشاكل. وهذا من بركة التقيد بالسنة وتحكيمها في المنازل. المرأة إذا أخطأت لا يخلو نظر الزوج هنا في هذه الحال من حالين: إما أن يعاملها بإنصاف فيوازن بين محاسنها ومساوئها، وإما أن لا ينظر في حال الخصومة إلا إلى الخطأ، وهنا البلوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الأزواج، ماذا قال؟ إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح الحديث؟ قال: أمر بالإقضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع. فماذا يحصل؟ يجعل هذا، يعني يجعل محاسنها شفيعا لهذا، يعني شفيعا لأخطائها. وإذا استعمل الزوج أيها الإخوة هذا المبدأ، تجد أن جميع ما كان في ذهنه وفي باله يزيله الله تبارك وتعالى، ويزول هذا الشيء، بل وينقلب حال الزوج من الغضب إلى الرضا، ومن سوء المعاملة إلى حسنها. النتيجة تدوم الزوجية وتدوم الصحبة والصفاء، ويقل النزاع والخصام. وهذا من بركة السنة أيها الإخوة. ولا شك أن الأمر صعب ويحتاج إلى استعانة بالله وإلى توكل عليه سبحانه وتعالى وإلى ضبط النفس. هذه القاعدة ماذا قال الشيخ؟ قال: قس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق. من تتعامل معه من إخوانك، من جيرانك، من أصدقائك إلى آخره، قس على هذا، غض عن العيوب وانظر إلى المحاسن، ووازن بين هذا وهذا، واجعل هذه المحاسن شفيعة لتلك الأخطاء، وبهذا تدوم الصحبة وتتم العلاقة. نعم.
وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع المعاملات والحقوق. فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا، وعفى عن تقصيره، ازداد البر وحصل للوالدين راحة. فرحم الله من أعان أولاده على بره.
نعم، هذا تقدم نحوه في الفصل 13. ولا يعني كلام الشيخ أيها الإخوة أن يغض الإنسان طرفه عن إصلاح أولاده إذا وجد منهم الخطأ، أو أنه لا ينصحهم، لا، إنما عليه أن يوطن نفسه على ما يصدر منهم من التقصير أو عدم القيام بالحقوق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن وجد هذا، يقول حصل للوالدين راحة وأعانى، وهذا وكان هذا سببا لإعانة الأولاد على البر. لأنه أيها الإخوة، يعني إذا اتصف الإنسان بهذا الخلق ماذا يثمر؟ يثمر كسب الناس واستجلاب الأخلاق الطيبة منهم، بل يروضهم على الأخلاق الطيبة والحسنة، لأنهم ماذا يرون منه؟ حسن معاملة، يرون منهم رضا بما يعني يبذلون إلى آخره. فهذا يبرز أمامهم جانب مهم من جوانب التربية على الأخلاق. ما هو؟ التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. لا شك أيها الإخوة أننا نعيش في هذا العالم، في هذا الزمن، أزمة عظيمة، وهي أزمة وجود القدوات في المجتمعات. لما كانت المجتمعات في العصور السابقة مليئة بالقدوات الصالحة، كان الخير عاما. ف ففيهم العباد وفيهم العلماء إلى آخره. فكانت القدوات أمامهم حية تمشي، فكانوا يستفيدون من عبادتها ومن أخلاقها ومن تعاملاتها ومن علمها. لكن لما وجد في هذا الزمان يعني قلة القدوات، حصل ما حصل أيها الإخوة من النقص عند الناس في الأخلاق. الناس في السابق كانت العلماء هم القدوات أمامهم، كانوا يأخذون من علمهم ومن سمتهم. أنا أتكلم عن العامة فقط، فما بالكم بغيرهم من طلاب العلم الذين يلازمونهم. فيستفيد الإنسان بتعامله الذي ذكره الشيخ تحقيق القدوة زائد الثبات على الأخلاق الحسنة، والله أعلم.
وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسوء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين، ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة.
هذا خلاصة ما تقدم، القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يتوافق مع الإنسان من أقوال أو أفعال، والثمرة فبذلك تدوم الصحبة والتقوى. نعم،
فبذلك تدوم الصحبة والتقوى. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضده، أوصلت صاحبها
عن ضدها. طيب،
فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة.
نعم، وصدق رحمه الله، هذه هي عاقبة الأخذ بهذا التوجيه الإلهي العظيم خذ العفو. نعم،
وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى حصل النقص والخلل. وقوله وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وعاليها.
وهذه هي صفة عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالإنسان بعدم التفاته إلى أمثال هؤلاء لا شك كما قال المؤلف رحمه الله يكسب السلامة ويكسب الأجر ويكسب حسن الذكر ويكسب الاتصاف بمكارم الأخلاق وعاليها، وهذه ثمار عظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفوتها على نفسه. نعم،
وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال.
والذي لا يعمل به جهل وضلال.
وقد تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله في هذه الآية وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين: أحدهما أن يكون برفق وحكمة وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف.
والثاني
ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه.
عندنا بحقوق الله
والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه.
هذا الذي قرره الشيخ، وهو أن الأمر للآخرين بالعرف يتصف بوصفين: الأول الرفق والحكمة، وذلك بأقرب طريق يوصل المقصود، والثاني أن يكون المأمور به محبوبا شرعا وعرفا. فصله الشيخ رحمه الله في تفسيره بقوله: وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك. وانظروا الآن إلى العرف: إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح من بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. كل هذا يدخل في ماذا؟ وأمر بالعرف. وهذا بيان واضح لقول المؤلف: ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة ماذا؟ شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق الخلق، ويكون بالوسيلة الشرعية وهي الرفق والحكمة وسلوك أقرب طريق يتحقق به المقصود. نعم.
فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الأخلاق الحسنة، وهو أن المرء يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. وهذا أمر ليس بالسهل أيها الإخوة، لأن قائم الليل يجد مشقة وعناء ومجاهدة، وصائم النهار كذلك. فإذا كان الخلق الحسن يبلغ به المرء هذا المبلغ، هذا يدل على ماذا؟ على فضل الخلق الحسن وعلو منزلته وقدره عند الله عز وجل. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقد فسره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
فبتقوى الله وبالتوبة من السيئات يصلح المرء ما بينه وبين الله، وبالخلق الحسن يصلح المرء ما بينه وبين الناس.
حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقائه.
ينفر عنه أولاده وأصدقائه. ما الدليل على ذلك؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فسوء الخلق والعياذ بالله لا شك أنه ينفر حتى الأولاد وحتى الأصدقاء من هذا الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. الناس يتركونه اتقاء فحشه وشره وسوء معاملته والعياذ بالله، فهذا من شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
من مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه، لا يمله الجليس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
وهذا الحديث رواه يعني البيهقي، وكذلك رواه أبو يعلى، ورواه البزار. قال المنذري: في الترغيب والترهيب من طرق أحدها حسن جيد، وقال الألباني: حسن لغيره. نعم.
صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب وتلين له برفقه وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصائب. كم فات سيء الخلق كم فات
سيء الخلق من من نعم
كم فات سيء الأخلاق
سيء الأخلاق كم فات سيء الأخلاق من مطلوب
كم فات سيء الأخلاق من مطلوب وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب.
وهذا واقع ومشاهد. كم فاتت من والعياذ بالله اتصف بسوء الخلق من أمور مطلوبة، وكم جلب على نفسه من الشر والويلات، وهذا نتيجة يعني حتمية أيها الإخوة. لكن العكس، الاتصاف بالأخلاق الطيبة كما مثل الشيخ وأشار إلى الرفق، فبالرفق يصل المرء إلى ما يريد. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فيدرك المرء برفقه ما لا يدركه بعنفه وشدته. نعم.
كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها.
كلام الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة في هذا الفصل ذهب. ولاحظوا هذا يعني السطر الأخير في قوله كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. وهذا حق وواقع أيها الإخوة. يعني أهل الهمم العالية التي تتطلع دائما إلى ما عند الله تبارك وتعالى هي التي تحمل نفسها على هذه المعاني العظيمة. وهذا يعني ينبهنا على جانب مهم جدا، وهو التوفيق. التوفيق من الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالمنبغي أيها الإخوة علينا أن نتنبه يعني في ختام هذا الفصل إلى ضرورة بذل الأسباب التي عليها يقوم الخلق الحسن. فللأخلاق أيها الإخوة قواعد وأصول وأسس يقوم عليها، ومرور الإنسان على الأخلاق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب التحلي بالأخلاق، ثم اتباع ذلك بالعمل كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قالت عائشة كان خلقه القرآن. قال ابن رجب تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه صلى الله عليه وسلم، وما ذمه كان فيه سخطه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تمرين النفس أيها الإخوة وترويضها شيئا فشيئا على الأخلاق، هذا باب عظيم من الأبواب التي بها يحقق الإنسان التحلي بالأخلاق الطيبة. وثق تماما أن خلقا حسن يجر أخاه أيضا، فكلما تخلق الإنسان بخلق أيضا جر هذا خلقا آخر وهكذا. ثم الإقبال على العبادة مهم جدا في التحلي بالأخلاق الحسنة. أحيانا بعض الناس يأتي ويقول أنا عندي من أخلاق السيئة 1، 2، 3 ويعدد. خطأ الإنسان ينشغل بهذه الطريقة، لا، عليه أن يمشي ويصلح. أما أن يشغل نفسه بما عنده من أخطاء هذا قد يعيقه عن السير في الطريق، لكن أن يقبل على العبادة هذا يساعده كثيرا على زوال الأخلاق السيئة. لأن العبادات أيها الإخوة تزكي النفس. ولذلك إذا أقبل الإنسان على الطاعة والعبادة بأنواعها يجد أن نفسه تهدأ، وأن سلوكه بدأ يتغير شيئا فشيئا، وهذا من ثمرة حسن الصلة بالله تبارك وتعالى. فالاستقامة على هذا أيها الإخوة لا شك أنه باب عظيم من أبواب الخير. هذه إشارة سريعة، وإلا فشرح حقيقة الأسباب وبيان الأسس التي يقوم عليها الخلق الحسن تحتاج إلى عدة محاضرات حتى يتبين لنا كيف أن ديننا ما ترك شيئا يعني يتعلق بكل جزئية نحتاجها في حياتنا إلا وقد بينها لنا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله موعدنا يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم
وبحمدك. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.